بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 200 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
ومن الطبقة السادسة من أهل الكوفة أسيد بن صلهب.
نعم.
عن الحسن بن صالح قال: قال أسيد بن صلهب: إن كنت لأدعو فتصرع الطير حولي. قال الحسن: لولا أنه قد مات ما حدثت به عنه.
سبحان الله، يعني هذه كرامة من قوة دعائه الذي كان يتحقق فيه بأدب العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى، وربما لما يظهر من قوة أحواله في ذلك، ولما يحصل من تجليات عند دعائه.
علي والحسن بن صالح بن حي. قال محمد بن سعد: اسم صالح حي، وهو صالح بن صالح، والد علي والحسن توأمان في بطن واحد.
ما شاء الله.
وكان علي تقدمه بساعة، فكان الحسن يعظمه ويقول: قال أبو محمد.
سبحان الله، هما توأمان، يعني ولدوا بطن واحد، ولدا بطن واحد. طبعا التوأم هو كل واحد منهما يسمى توأما، وهما توأمان. أنا بقول اثنين توم، لا، هما توأمان. الشاهد أيها الإخوة أن أحدهما نزل قبل أخيه بساعة، يعني بمدة من الزمن، يعني ولد قبله. سبحان الله. ومع ذلك كان يحترمه ويعظمه. ليه؟ لهذا الفرق البسيط الذي كان بينه وبين أخيه. طيب، يا ترى أيها الإخوة، لو كان أخوه ولد بعده ألا يحترمه؟ بلى. لكن انظروا أيها الإخوة إلى هذه المعايير في الأدب التي كان عليها الأولياء الصالحون، والتي كانوا يفعلونها تدينا. كانوا يفعلونها تدينا، يعني يتقربون إلى الله بهذه الآداب التي يتحلون بها، لأن الأدب مع الخلق هو ثمرة الأدب مع الحق. الأدب مع الخلق هو ثمرة الأدب مع الحق. ثم بعد ذلك أولئك السلف الصالح رأوا في الأدب عظمة. اليوم بعض الناس يرى في سوء الأدب عظمة، يعني يظن أنه يحقق ذاته وأنه يستمتع بوجوده ويستشعر بمكانته عندما يسيء الأدب، فإذا تحلى بالأدب ظن أن هذا مظهر من مظاهر الضعف والنقص والقلة وما شابه ذلك. انظروا أيها الإخوة، مع أن الله عز وجل قال: يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، ما صفتهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. وقال ربنا أيضا في هذه الأمة: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فهذا الرجل الصالح كان يعظم أخاه لأنه أكبر منه بساعة. سبحان الله. اليوم يا أيها الإخوة، ثقافة عصرنا أن الأدب عنوان النقص، الأدب عنوان الضعف. الإنسان إذا تأدب يعني كأنه صار ناقصا. لذلك هناك آداب كثيرة نطالب بها الصغار ونحن لا نطبقها. ليه؟ لأننا نشعر أنه كبرنا، يعني كبرنا صار نترك الآداب، بينما الأصل أن الإنسان إذا كبر ماذا يفعل؟ يزداد تمسكا بالآداب، لأن الآداب تزيد الإنسان كرامة، والإنسان الكبير والإنسان العاقل هو أولى الناس بالأدب، لأن الأدب يزينه ويرفعه. يعني اليوم نلاحظ مو مع الأخ الكبير وإنما مع الوالدين، الطفل الصغير في عنده ممارسات أدبية يفعلها مع الوالدين من تقبيل يد ومن كذا احترام، بيصير شاب بيتراجع الأدب. ليه؟ صار شاب كبير، بيصير عمره 40-50 سنة الآن ما في بوسة إيد، صار في بوسة إيد نفسه. ليه؟ على كبرنا. كان صغير يقول أبي وأمي، هلا بندهله حجي وحجي. ليه؟ لأنه على كبرنا. طيب بالله عليكم، من أولى بالأدب، الصغار أم الكبار؟ من أولى بالأدب، الذي يعلم أو الذي لا يعلم؟ الحقيقة أن الإنسان كلما ارتقى في السن، في الأدب، في المكانة، في العلم، يجب أن يزداد أدبا، لأن الأدب يزينه ويرفعه. أنت الآن كنت فقير، هلأ صرت غني، تتكبر على أمك وأبوك، تكبر على أخواتك. انظروا يا أخوان الأكارم إلى هذه المعاني التي ربانا عليها دين الله عز وجل. نعم.
قال عبد الله بن هاشم الطوسي: سمعت وكيع بن الجراح يقول: كان علي والحسن ابنا صالح بن حي وأمهم قد جزأوا الليل 3 أجزاء،
سبحان الله،
فكان علي يقوم الثلث ثم ينام.
شوفوا أخواننا هالعائلة الكريمة، هي هم يحبون أن يبقى القيام في الليل في البيت، طوال الليل في قيام ليل. فشو ساووا؟ كل واحد يأخذ حصة من الليل، هذا يقوم أول الليل، هذا في الثلث الثاني، هذا في الثلث الأخير. العائلة كلها تتعاون على إحياء هذا البيت بإقامة صلاة الليل فيه، سبحان الله. طب هدول يا أخوانا مين وجههم للأمر هذا؟ في عنا آية قرآنية بتدل على المعنى هذا؟ الظاهر لا. طب في حديث نبوي؟ الظاهر لا. طب يا ترى هل هناك من علمهم ذلك؟ والله يا أخوانا أنا أقول هذا رزق من الله اختصهم الله به، وهو نوع من أنواع التوفيق الرباني أهداه الله إليهم ثمرة لصدقهم وإخلاصهم وحرصهم على طاعة الله. أحيانا الإنسان يا أخوانا في أشياء يوفق إليها، لك والله ما قرأها لا بالقرآن ولا بالسنة ولا بكلام السلف الصالح، لكنه يرزق فهما وكلاما وأفعالا وأحوالا ربما لم تكن سابقة. ليه؟ هذه أرزاق ربانية من الله تبارك وتعالى.
فكان علي يقوم الثلث ثم ينام، ويقوم الحسن الثلث ثم ينام، وتقوم أمهما الثلث.
سبحان الله. ومر معنا أخوانا عن بعض الأولياء أنه ربما رأى بعض أولاده يعني ضعيفا أو ربما يصعب عليه الاستيقاظ، فيقول له: نم، أنا أكفيك حصتك، أنا بصلي عنك في الليل، أنا أكفيك حصتك وأنا أقوم في نوبتك. أيوة، تعاونوا على البر والتقوى. تصوروا يا أخوان العائلة إذا كان فيها هذا الشعور، هذا التعاون، هذه الروح داخل البيت، كيف تكون هذه الأسرة عند الله وعند الناس؟
فماتت أمهما فجزآ الليل بينهما فكانا يقومان به حتى الصباح.
يعني مو راحت الأم راحت حصتها، يجب أن يبقى قيام الليل في البيت. طيب ماذا نفعل؟ إذن كنا 3 الآصرنا 2، إذن نقسم الليل بيننا قسمين.
ثم مات علي فقام الحسن به كله،
يعني الليل كله صار يقومه وحده.
وقد روي لنا عن محمد بن صالح العجلي عن أبيه قال: كان يختم القرآن في بيتهم كل ليلة،
الله الله،
أمهم ثلث وعلي ثلث وحسن ثلث،
سبحان الله.
فماتت أمهما فكانا يختمانه، ثم مات علي فكان حسن يختم كل ليلة. قال يحيى بن آدم قال الحسن بن حي قال لي أخي علي في الليلة التي توفي فيها: أخي اسقني ماء. وكنت قائما أصلي، فلما قضيت صلاتي أتيته بماء فقلت: يا أخي. فقال: لبيك. فقلت: هذا ماء. قال: قد شربت الساعة. قلت: ومن سقاك وليس في الغرفة غيري وغيرك؟ قال: أتاني جبريل الساعة بماء فسقاني، وقال لي: أنت وأخوك وأبوك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وخرجت روحه. عن عبد الرحمن بن مطرف:
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تأتي البشائر لهؤلاء الصادقين، نعم، لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يعطيهم أجورهم وأن يبشرهم بذلك قبل أن يفارقوا هذه الدنيا الفانية.
عن عبد الرحمن بن مطرف قال: كان الحسن بن حي إذا أراد أن يعظ أخا له كتبه في لوح وناوله.
يعني يريد أن ينصحه، لا يواجهه بالنصيحة. طب ليه؟ سبحان الله أخواننا، أولا لأدب الحياء الذي ملأ قلبه، ثانيا حتى لا يوقع أخاه في حرج الحياء، ثالثا لأنه يعرف حرمة المسلم، استغفر الله وأتوب إليه من كل خطأ فعلناه أيها الإخوة الأكارم. هذه مكارم عالية. طيب يا ترى لو يعني لو واجهه مباشرة، هذا أمر جائز، الدين النصيحة، لكن ليس هذا هو المنهج النبوي. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينصح قال: ما بال أقوام. وهذا في مجمل حياته، مع أنه نصح بعض الصحابة مباشرة في بعض الأحوال.
عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال: كان الحسن بن صالح وأخوه علي، وكان علي يفضل عليه، وكانا وأمهما يتعاونون على العبادة بالليل لا ينامون، وبالنهار لا يفطرون. فلما ماتت أمهما تعاونا على القيام والصيام عنهما وعن أمهما. فلما مات علي قام الحسن عن نفسه وعنهما.
يعني نحن اليوم نسمع عن أسر تتعاون على الدنيا، لكن نحتاج إلى أسر تتعاون على الدين، تتعاون إخواننا على العلم، على الذكر، على القرآن، على العبادة، تتعاون إخواننا على القيام بالواجبات الدينية كما تتعاون على القيام بالواجبات الدنيوية.
وكان يقال للحسن حية الوادي، يعني أنه لا ينام بالليل. سبحان الله. وكان يقول: إني لأستحي من الله تعالى أن أنام تكلفا حتى يكون النوم هو الذي يصرعني.
يعني أنا أن أضجع بالفراش وأستدعي النوم ليس هذا من شأنه، وإنما متى يلجأ إلى النوم؟ عندما يغلبه النوم ويبقى يجاهد نفسه في العمل، في العبادة، في الذكر، في العلم، في القرآن، إلى أن تغلبه عينا.
وإذا نمت ثم استيقظت ثم عدت نائما فلا أرقد الله عيني. سبحان الله. وكان لا يقبل من أحد شيئا، فيجيء إليه صبيه وهو في المسجد فيقول: أنا جائع، فيعله بشيء حتى تذهب الخادم إلى السوق فتبيع ما غزلت هي ومولاتها من الليل، ثم تشتري قطنا وتشتري شيئا من الشعير فتجيء به فتطحنه ثم تعجنه فتخبز ما يأكل الصبيان والخادم.
يعني كان يجعله ينتظر ذلك، يعني كانت الخادمة ربما تغزل وتبيع هذا الغزل ويشترون طعاما ويكتفون بذلك. المهم أنه لا يأخذ من أحد شيئا بل يرضى بالقليل ويطلب الرزق من الله.
وترفع له ولأهله إفطارهما فلم يزل على ذلك حتى مات رحمه الله. قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: ما رأيت أحدا الخوف أظهر على وجهه والخشوع من الحسن بن حي. قام ليلة حتى الصباح بعم يتساءلون بآية فيها ثم غشي عليه، ثم عاد إليها فغشي عليه.
مو بالسورة كلها، فقط بهذه الآية: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون.
فلم يختمها حتى طلع الفجر. قال عباد أبو عقبة: بعنا جارية للحسن بن صالح، فقال: أخبروهم أنها تنخمت عندنا مرة دما.
يعني طب هذا الأمر قد يحصل مع أي إنسان منا، لكن خاف أن يكون ذلك مرضا فأراد أن ينبه على ذلك، لا يخفي عيبا أبدا ولو شيئا بسيطا.
قال الحجاج: وسمعت أبا نعيم يقول: قال الحسن بن صالح: فتشنا الورع فلم نجده في شيء أقل منه في اللسان. سليمان بن إدريس المنقري قال: اشتهى الحسن بن حي سمكا، فلما أتي به ضرب بيده إلى سرة السمكة فاضطربت يده، وأمر به فرفع ولم يأكل منه شيئا. فقيل له في ذلك، فقال: إني ذكرت لما ضربت بيدي إلى بطنها أن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فلم أقدر أن أذوقه. عن عبد الله بن صالح قال: حدثني خلف بن تميم أن حسن بن صالح كان يصلي إلى السحر ثم يجلس فيبكي في مصلاه، ويجيء علي فيبكي معه في حجرته. قال: وكانت أمهما تبكي الليل والنهار. قال: فماتت، ثم مات علي، ثم مات حسن. قال: فرأيت حسنا في منامي فقلت: ما فعلت الوالدة؟ قال: بدلت بطول ذلك البكاء سرور الأبد. قلت: وعلي؟ قال: وعلي على خير. قلت: فأنت؟ فمضى وهو يقول: وهل نتكل إلا على عفوه.
سبحان الله. أخواننا، حتى بعد الموت تبقى عليهم هذه الآداب في الأدب مع الله ومع خلق الله. يعني ما قال له والله أنه أنا كنت قوم الليل أبكي كذا كذا، لا، قال: وهل نتكل إلا على عفو الله. هكذا يتكلم الإنسان بين يدي الله عز وجل.
عن عبيد الله بن موسى قال: كان حسن بن صالح إذا صعد إلى المنارة أشرف على المقابر، فإذا نظر إلى الشمس تحوم على القبور صرخ حتى يحمل مغشيا عليه فينزل به. قال أبو محمد: ورأيت الحسن ذات يوم شهد جنازة، فلما قرب الميت يدفن نظر إلى اللحد فارفض عرقا، ثم قال فغشي عليه فحمل على السرير الذي كان عليه الميت فرد إلى منزله.
ليه؟ خوفا من هذا المصير، خوفا من ساعة الموت، وخوفا من حالة الدفن، وخوفا من هذا القبر الذي هو أول منازل الآخرة. يا أيها الإخوة الأكارم، نحن الآن نسمع شيئا عجبا، لكن يا ترى أي الأمرين هو الصواب؟ ما نحن عليه من غفلة، أم ما كان أولئك عليه من نور وبصيرة في النظر إلى الأشياء وفي التحقق بهذه المعاني التي جاءنا بها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أخواننا، نحن وإن كنا نقول لسنا مكلفين أن نكون كذلك، لكن انظر إلى أولئك الأولياء لما تحققوا بمعاني العبودية كيف صارت أحوالهم بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم بعد مرور الحياة ووصولهم إلى الموت، هل ندموا على ما كانوا عليه؟ أبدا، بالعكس، لو رجعوا لفعلوا أكثر مما كانوا عليه. لكن ربما أمثالنا عند الموت نندم على كل لحظة قضيناها في غير ذكر الله. إذن هم ما ندموا، ولكن نحن الذين نندم على أننا نضيع أوقاتنا ونشتغل فيما لا يعنينا ونقضي الوقت في غير فائدة.
عن إسحاق بن منصور السلولي قال: نظر حسن إلى المقابر وهو قائم يؤذن، فصرخ وقطع أذانه وسقط مغشيا عليه. قال: حدثني رجل من جيرانه أنه قال: كنا نسمع صراخه ونحيبه إذا صعد إلى الأذان كما نسمع صراخ أهل المصيبة. وقال: وكثيرا ما كان يغشى عليه حتى يؤذن غيره.
وانظروا أيها الإخوة إلى هذا المؤذن الفاضل، إذا كان رجلا صالحا تقيا ورعا وليا، كيف يكون أثر أذانه في الناس؟ سبحان الله. يعني الأذان معلومكم هو أوسع شيء انتشار من الرسالة الدينية. الخطيب بيسمع 1000 زلمة، أما المؤذن بيسمع 10 الألوف. طيب، إذا كان هذا المؤذن أيها الإخوة قبل أن يؤذن كان عنده ذكر، عنده صلاة، عنده قرآن، عنده عبادة، عنده دعاء، عنده استغفار، عنده إخلاص لله عز وجل، يعني تحقق بهذه المعاني قبل أن يؤذن، وكان يعظم الأذان ويطبق السنة ويراعي الأدب في ذلك، انظروا أيها الإخوة كيف يكون أثر أذانه في قلوب الناس. احنا اليوم نعرف أن فلان مؤذن صوته حلو، فلان مؤذن يعني صوته ما شاء الله يتقن المقامات في الإنشاد، فلان ما شابه ذلك. سبحان الله يا أخواننا، والله قضية الأذان ما هي موضوع طرب ولا هي موضوع إنشاد، هي قضية قلوب تتحرك. فإذا هذا الأذان خرج من قلب صادق مخلص وصل هذا الأذان إلى قلوب الناس. وكم من إنسان أيها الإخوة تاب عندما سمع أذان صادق وأذان مخلص، وكيف كان الحال أيها الإخوة عندما كنا نسمع بعض المؤذنين المعروفين بالصلاح والإخلاص. سبحان الله، يعني تصور الفرق بين مؤذن يستيقظ قبل الأذان بدقائق بفز إخواننا بشغل إذاعة بأذن برجع إيش يعني شيء عادي، وبين إنسان إله شي ساعة من الذكر، من قيام الليل، من الدعاء، من الاستغفار، ثم بعد ذلك أتى ليؤذن. كيف يكون أذان هذا وأذان ذلك؟ لذلك نحن اليوم كما نطالب بإتقان الأذان صوتا وأداء وجمالا في الأداء، كذلك نطالب بأن يكون المؤذن مخلصا صادقا ورعا تقيا نقيا. نعم، يعظم الأذان، له أدب مع الله، له جلسة مع الله عز وجل، ثم يأتي ليؤذن. يعني نحن نطالب إخواننا الخطيب بمثل ذلك، وكذلك الأذان، وكذلك الإمام، نطالبه أيها الإخوة أن يأتي إلى هذه العبادات وقلبه حاضر، وهو يتحلى بالأدب مع الله والأدب مع خلق الله.
قال المؤلف: أسند علي وحسن عن جماعة من التابعين، وحديث الحسن أكثر. قال حنبل: سمعت أبا نعيم يقول: مات علي بن صالح 54، ومات أخوه الحسن بعده 13 سنة. قال حنبل: وقال يحيى بن معين: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ولد الحسن بن صالح 100، وقال: مات 69. حمزة بن عمارة الزيات:
نقف أخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.